أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثامن في معنى نفس الأمر، وهذا الفصل تعرض إليه الماتن قدس سره لما يتوقف عليه البحث من جهات، فهو لجهة يعد هذا الفصل دافعا لإشكال يبحث في نظرية المعرفة حول حقانية الإدراكات، ولا سيما الإدراكات التي هي من سنخ المفاهيم الاعتبارية أي المعقولات الثانية. ومن جهة ثانية فإن هذا الفصل يعد توطئة وتمهيدا للدخول في أحكام العدم، ومن جهة ثالثة هو تمهيد أيضا للدخول في مرحلة الوجود الذهني. والحاصل أنه قد وقع البحث في علم المعرفة عن حقانية الإدراكات، وهو ما يبحث هناك تحت عنوان قيمة المعرفة، أي أن إدراكاتنا هل هي ذات قيمة بأن تكون هذه الإدراكات معها ضمان إصابة الواقع أو لا. فعندما يقال إن للإدراك قيمة يقصد أن هذا الإدراك يطابق الواقع ويحكي عن واقع ثابت في نفس الأمر، أو فقل إن الإدراك الذي يرتسم أو ينطبع في أذهاننا هو عبارة عن الأمر نفسه. وليس مرادنا من أن الإدراك له قيمة النزاع في أنه عندما ننظر إلى زيد الذي في الخارج فتنطبع في ذهننا صورة لزيد ثم ننتزع صورة للقيام، ليس النزاع في أننا هل نحكم بالقيام أو لا نحكم كذلك، فإن أي ذهن وأي جهاز إدراكي من الأجهزة الإدراكية التي عند الإنسان بمجرد أن ننظر إلى زيد الذي في الخارج فننتزع منه وصف القيام ووصف الزيدية، فإننا نحكم تلقائيا ومباشرة بأن زيدا قائم. فليس المراد من قيمة الإدراك ها هنا أن الذهن هل ينتزع ويثبت القيام لزيد أو لا يثبت، بل النزاع في أن هذا القيام الذي نثبته لزيد بعد انتزاع هذين الوصفين من الخارج، هل هي نسبة تحكي عن واقع ثابت في نفس الأمر، بحيث لو فرض أن هناك جهازا إدراكيا آخر اطلع على زيد فإنه يحكم بذات النتيجة، أو أنه قد يختلف إدراك واقع زيد الذي في الخارج بتبع اختلاف الجهاز الإدراكي؟ إذن فإنه من البداهة بمكان أننا عندما نواجه بحواسنا زيدا القائم في الخارج فإننا نحكم بثبوت القيام له، والذي يشكك في مثل هذا الحكم ليس إلا إنسانا مثاليا وسفسطائيا، وإنما النزاع في أن هذه النسبة التي حصل عليها جهازنا الإدراكي، هذا الحكم الذي أثبته جهازنا الإدراكي، هل يحكي عن واقع زيد في الخارج، بحيث إن أي جهاز إدراكي آخر يكون سليما فإنه يستفيد ذات النتيجة أو لا؟ هذا هو البحث عن قيمة المعرفة. والمعرفة التي لها قيمة هي التي يقال لها المعرفة الحق، ولذلك وقع البحث بينهم في تعريف الحقيقة، لأنه الإدراك إذا كان له قيمة فيقال إنه إدراك حق، والبحث عن قيمة المعرفة بحث عن حقانية الإدراك. ومن هنا وقع خلاف بينهم في تعريف الحقيقة. عليكم السلام. التعريف الأول هو التعريف المشهور، وحاصله أن الحقيقة تعني الصدق، والمراد من المعرفة أو الإدراك الحق هو الإدراك الصادق، والمراد من الصدق مطابقة الواقع. فالحقيقة بهذا المعنى مفهوم مرادف لمفهوم الصدق، ويقابل الحقيقة بهذا المعنى الكذب، أي عدم مطابقة الواقع. وعندما نفترض أن هناك مطابقة للواقع فنحن نفترض وجود طرفين، أحدهما يكون مطابقا بالكسر والآخر يكون مطابقا بالفتح، وذلك لأن المطابقة معنى نسبي يتوقف وجوده على وجود طرفي، وطرفا المطابقة هما المطابق والمطابق. وهذا يعني أن كل قضية حتى تكون حقة وحتى تكون إدراكا ذات قيمة فيجب أن يكون هناك نسبتان فيها، نسبة ذهنية ونسبة خارجية. وذلك لأننا إذا نظرنا إلى زيد الذي في الخارج فوجدناه على حالة القيام، فإننا ننتزع من ذلك الخارج صورة لزيد، ثم ننتزع صورة للقيام، ثم نأخذ مفهوم القيام حال كونه منسوبا إلى زيد، ثم نذعن ونحكم بهذه النسبة. ومعنى حكمنا وإذعاننا بأن زيدا قائم في الخارج أن هذه النسبة التي في الذهن مطابقة لواقع زيد الذي في الخارج. فهناك نسبتان، إحداهما في الذهن والأخرى في الخارج، وتسمى الأولى بالنسبة الذهنية والثانية بالنسبة الخارجية. فيقال إن القضية تصدق عندما تكون النسبة الذهنية فيها مطابقة للنسبة الخارجية، بأن تكون هذه النسبة الذهنية التي أذعنت بها وهي قيام زيد مطابقة لواقع زيد في الخارج بأن يكون زيد قائما فعلا. وكذب هذه القضية عندما لا يكون هناك مطابقة للخارج. فالحقانية الإدراك بهذا المعنى، وهو المعنى المشهور للحقيقة، يرتبط ويتوقف على وجود نسبتين، على وجود المطابق وعلى وجود المطابق. وعلى ذلك جعل المناط في صدق القضية وكذبها المطابقة وعدمها. ولكن ذهب بعض المفكرين إلى تفسير الحقيقة بمعان واصطلاحات أخرى، فمنها ما ذهب إليه أوغست كانت، حيث فسر الحقيقة بأنها الإدراك الذي تتفق عليه جميع الأذهان في زمن واحد، وليس مراده أن اتفاق الأذهان على إدراك ما علامة على كونه مطابقا للواقع. الذي ذهب إليه هو الفيلسوف أوغست كانت، حيث فسر الحقيقة بأنها الإدراك الذي تتفق عليه الأذهان في زمن واحد، جميع الأذهان عندما تتفق على إدراك ما في زمن واحد فهذا هو الذي نسميه بالإدراك الحق، وليس مراده أن اتفاق الأذهان علامة على كون الإدراك مطابقا للواقع، بل المراد أن اتفاق الأذهان هو الذي يصير الإدراك ذا حقيقة. فالحقيقة ليست هي المطابقة للواقع واتفاق الأذهان على ذلك الإدراك كاشف عن المطابقة للواقع، بل الحقيقة عنده هي الإدراك المتفق عليه. والحامل له على العدول إلى هذا التفسير للحقيقة أن الحقيقة بالتفسير المشهور، يعني على التفسير الأول، وصف للنسبة الذهنية باعتبار مطابقتها للنسبة الخارجية، لأن الحقيقة بالمعنى الأول مطابقة الواقع، والمطابقة فرع وجود مطابق ومطابق. فالحقيقة على المعنى الأول وصف للنسبة الذهنية من حيث إنها تطابق واقع النسبة الخارجية. فالحقيقة وصف للنسبة الذهنية فهي متوقفة على وجود نسبة ذهنية، ومتوقفة على وجود نسبة خارجية، بداهة توقف المطابقة على طرفيها، المطابق والمطابق. ولازم ذلك أنه عند انعدام أحد الطرفين المطابق أو المطابق سوف تنعدم المطابقة، ويلزم من انعدام المطابقة انعدام الحقيقة وزوال وصف الحق الحقانية عن الإدراكات البشرية.
هذا المعنى الأول. أما بيمان أو بيسكون
هذه المشكلة من عند المعنى
الحامل. بعد ما بينا الحامل قلنا الحامل لهذا الفيلسوف إلى العدول عن التعريف المشهور أن التعريف المشهور قد جعل الحقيقة بمعنى المطابقة، والمطابقة تتوقف على وجود طرفين، فيلزم من انعدام أحد الطرفين أن تنعدم المطابقة، وعند انعدام المطابقة ينعدم تنعدم الحقيقة ويزول وصف الحقانية عن الإدراكات الذهنية. وحينئذ بقى ما بين الحامل يا مولانا، لا صريح كلام، وحينئذ يلزم من تفسير الحقيقة بهذا المعنى أي المعنى الأول أن تكون الحقائق الرياضية والتاريخية كلها خاطئة وكاذبة. هذا إلى الآن نحن نستعرض كلام كانت. أما الحقائق الرياضية فلأنه ليس لموضوعها وجود خارجي، وإنما هي عبارة عن إدراكات ذهنية بحتة لا خارج لها حتى تطابقه أو لا تطابقه. ومع انعدام المطابقة بانعدام أحد الطرفين فسوف لا تكون القضايا الرياضية قضايا حق، وحينئذ تكون قضايا كاذبة. وأما الإدراكات التاريخية فهي وإن كان لها نسبة خارجية في زمن من الأزمنة فحصلت المطابقة آنذاك، كما نقول مثلا درس أرسطو عند أفلاطون، هذه القضية كان لها نسبة خارجية في زمن من الأزمنة، وكانت هذه القضية هذا الإدراك الذهني كان يطابق تلك النسبة الخارجية في ذلك الزمان، إلا أن النسبة الخارجية الآن قد انعدمت وتصرمت بتصرم الزمان، فلم يعد لهذا الإدراك الذهني نسبة خارجية حتى تقع المطابقة وعدم المطابقة. فيلزم انتفاء صفة المطابقة حينئذ عن هذه الإدراكات الذهنية لانتفاء أحد طرفي المطابقة، وهذا ما يفضي إلى زوال وصف الحقيقة عنها. ويوجد تفسيرات أخرى للحقيقة ذهب إليها بعض فلاسفة الغرب، وكلها في الحقيقة تتضمن عدولا عن المعنى المشهور بسبب هذه الإشكالية التي اصطدم بها الفلاسفة. وهذه الإشكالية هي بعينها الداعية إلى ذكر العلامة قدس سره بحث نفس الأمر في هذه المرحلة. وحاصل البحث أن الحقيقة بمعنى مطابقة الواقع إنما تلتئم مع القضايا التي يكون لها واقع في الخارج. أو فقل إن الحقيقة بمعنى مطابقة الواقع إنما تنسجم مع الإدراكات الذهنية التي يكون لها محكي ونسبة خارجية في الخارج. وأما القضايا التي لا واقع لها في الخارج وإنما هي عبارة عن مفاهيم ذهنية لا مصداق لها في الخارج، فلا معنى حينئذ للبحث في المطابقة وعدمها، لأن المطابقة فرع وجود طرفيها المطابق والمطابق. ومن هنا استشكل البعض في قضايا الميتافيزيقية، يعني الفلسفة، يعني ما وراء الطبيعة، وذلك لأن قضايا الفلسفة كلها من سنخ المعقولات الثانوية، والمعقولات الثانوية ليست منتزعة من الخارج حتى يكون بإزائها نسبة خارجية تطابقها أو لا تطابق، وإنما هي إدراكات هي النتاج المقارنة بين المعقولات الأولية التي محل وجودها الذهن. فليس لهذه المعقولات الثانوية أو المفاهيم الاعتبارية ما بإزاء في الخارج، ليس لها نسبة خارجية، فلا معنى لمطابقة الخارج أو عدم مطابقته، لأن المطابقة تنعدم بانعدام أحد طرفيها وهو المطابقة هنا. ومن هنا ذهب البعض إلى أن قضايا الفلسفة لا ترجع إلى معنى محصل، لأنها قضايا فاقدة للحقانية. ويمكننا أن نعمم هذا الإشكال بعد ذلك إلى كل قضية ذهنية في قبال القضية الخارجية. توضيح ذلك أن القضية تنقسم باعتبار موضوعها، بحسب ما قيل طبعا، باعتبار موضوعها إلى ثلاثة أقسام: إلى قضية خارجية وذهنية وحقيقية. وسنتعرض أولا إلى القضيتين الذهنية والخارجية، ثم بعد ذلك إلى الحقيقية، لأن فيها خلافا وبحثا وتفصيلا. وذلك لأن الحكم في القضية إما أن ينصب على المصادق الخارجية، على الأفراد الخارجية للموضوع، أو أن ينصب على الأفراد الذهنية للموضوع. فعندما ينصب الحكم ويكون النظر فيه إلى الأفراد الخارجية للموضوع فهذه هي القضية الخارجية، كما نقول شريك الباري ممتنع. شوف الآن هذا يختلف عن تقسيم المناطق عندما قالوا، لا، عندما قالوا القضية إن كان موضوعها خارجيا، وقالوا باعتبار الموضوع إن كان موضوعها خارجيا جيد فهي الخارجية، أو ذهنيا فهي الذهنية. لا، قولنا شريك الباري ممتنع النظر في هذا الحكم إلى الأفراد الخارجية لمفهوم شريك الباري، لأن ما هو ممنوع الوجود خارجا هو أفراد شريك الباري الخارجية لا الذهنية. ولذلك يقال إن هذه القضية قضية خارجية. وأما إذا كان الحكم ناظرا إلى الأفراد الذهنية للموضوع فتسمى القضية ذهنية، سواء كان موضوعها مما له تحقق في الخارج أو لم يكن له تحقق في الخارج. مثال ما ليس له تحقق في الخارج كما تقول الكل إما ذاتي وإما عرضي، فإن الحكم بالذاتية والعرضية حكم على أفراد الكل، وأفراد الكل لا تحقق لها إلا في الذهن، لأن ما في الخارج ينقلب متشخصا. وأما مثال ما له تحقق في الخارج ولكن النظر لم يكن إلى الأفراد الخارجية بل إلى الأفراد الذهنية، فكما نقول الإنسان نوع، فإن الإنسان له تحقق في الخارج، يعني له أفراد خارجية، غير أن النظر في هذا الحكم لم يكن إلى تلك الأفراد الخارجية بل كان إلى الأفراد الذهنية للإنسان، ماهية الإنسان، حقيقة الإنسان. ولذلك تسمى هذه القضية بالقضية الذهنية وإن كان موضوعها خارجيا. ومن هنا ينبغي أن نحمل عبارات المناطق على هذا المعنى، بأن نجعل قولهم إن القضية الخارجية ما كان أو القضية الذهنية ما كان موضوعها ذهنيا نحمله على هذا المعنى، أي ما يكون الملحوظ فيه هي الأفراد الذهنية، وإن كان هذا الموضوع قد يكون له تحقق في الخارج. ثم إذا أخذنا القضية الخارجية فحيث إن هذه القضية عبارة عن إدراك موطنه الذهن، لأن الحكم والإذعان لا وجود له في الخارج، الحكم والإذعان هو متعلق بالنسبة والنسبة محل وجودها الذهن، فهذه القضية حيث إنها إدراك ذهني فهي نسبة ذهنية، ولجهة أن الأفراد التي حكم عليها هي أفراد متحققة في الخارج فلهذه القضية نسبة خارجية أيضا، لأن هذه الأفراد الخارجية وهذه الأفراد التي حكم عليها إما أن تكون في الخارج بحيث معها هذا الحكم أو لا، بحيث ثبت لها القيام أو لم يثبت مثلا، فحينئذ يقال إن المناط في صدق القضية الخارجية أن تكون هذه النسبة الذهنية حاكية ومطابقة للنسبة الخارجية. وأما في القضية الذهنية فتطبيق هذا المعنى للحقيقة وهذا المناط مشكل، إذ الفرض أنه ليس لمحكي هذه القضية تحقق في الخارج، وليس النظر أصلا في الحكم إلى الأفراد المتحققة خارجا، وإنما النظر في الحكم إلى خصوص الأفراد التي هي في الذهن، وهذه القضية حينئذ لا تكون معبرة عن أكثر من نسبة ذهنية لا خارج لها حتى تطابقه أو لا تطابقه. ومن هنا أجاب الفلاسفة عن هذا الإشكال بأن المناط في صدق القضية الذهنية أن تكون مطابقة لنفس الأمر، بخلاف القضية الخارجية، فإن المناط في صدقها أن تكون مطابقة للخارج. أما القضية الدينية فحيث إنها لا خارج لها، هذا من جهة، جيد، وحيث إن المطابقة تستدعي وجود طرفين، كان الطرف الثاني هو نفس الأمر. هذا هو خلاصة الإشكال، جيد. وبهذا يكون عندنا جواب عن المناط في صدق وكذب القضايا الذهنية بما يشمل المفاهيم الاعتبارية والمعقولات الثانوية. ولكنهم بعد ذلك اختلفوا في تحديد معنى نفس الأمر.
سؤال قبل ما أصلنا، هنا القضية ثلاثة أقسام، القسم الأول قضية خارجية، بعدين الذهنية، اتفقنا تاتي شوية
حقيقية. جيد. فذهب البعض إلى أن نفس الأمر عبارة عن المغايرة الاعتبارية بين الحاكي وبين المحكي، بمعنى أن كل إدراك ذهني إذا نظرنا إليه من جهة أنه متعلق الإذعان، من جهة أنها نسبة قد تعلق الإذعان بها، فهي مطابق بالكسر. وإذا نظرنا إليها من جهة وجود هذه القضية في الذهن، فهي مطابق. فالإدراك الذهني وإن كان شيئا واحدا، ولكن هذه المغايرة في النظرة وإن كانت اعتبارية، ولكنها تكفي لتحقيق طرفين، مطابق ومطابق. فقولنا الإنسان كلي إذا نظرنا إلى هذه القضية كنسبة ذهنية تعلق بها الإذعان فهي مطابق، وإذا نظرنا إلى هذه النسبة الذهنية بما هي في الذهن فهي مطابق. فيقال إن هذه النسبة التي تعلق بها الإذعان مطابقة لذلك الوجود الذي في الذهن. وعلى هذا فيكون المناط في صدق القضية الذهنية وكذبها أن تكون مطابقة لنفس الأمر، ونعني من نفس الأمر تلك المغايرة الاعتبارية بين الحاكي والمحكي. وهذا الكلام في الحقيقة ليس بشيء، فإن قولنا الإنسان جزئي هي أيضا قضية كاذبة. ومع ذلك فإن لنا أن نلحظ تلك النسبة الذهنية تارة بما هي متعلق للإذعان، وتارة ثانية بما هي وجود ذهني. فالمغايرة موجودة ولو اعتبارية، ولو كانت اعتبارية، والمطابقة حاصلة أيضا. ومع ذلك لا يلزم من تلك المطابقة أن يكون هذا الإدراك حقا أو قابلا للصدق، عفوا صادقا. جيد. إذن هذا ليس بشيء حقيقة. والبعض فسر نفس الأمر بتفسيرات لا تعدو أن تكون أكثر من تفسير لغوي، إذ قال إن المراد من نفس الأمر نفس الشيء، أو الشيء نفسه، أو الأمر نفسه. هذا لا يرجع حقيقة إلى أي معنى محصر. وبعض ثالث فسر نفس الأمر بأن نفس الأمر عبارة عن عقل مجرد ذاتا وفعلا. وهذا العقل هو عالم فيه كل صور الإدراكات الكلية والجزئية، يعني كأن هناك عالما آخر غير هذا العالم فيه طبعت كل الصور الكلية والجزئية بكل تفصيلاتها خارجية كانت أو ذهنية. وحينئذ فالمعيار في صدق القضايا التي عندنا أن تكون مطابقة لتلك القضايا الموجودة في ذلك العالم، في ذلك اللوح، في ذلك العقل المجرد. لا سيتضح عقل المجرد شو يعني عندما نبحث عن علمه تعالى. وهذا أيضا تفسير لا معنى لقبوله، لأننا ننقل الكلام إلى تلك القضايا الموجودة في ذلك الواقع، فلا بد أن تكون قضايا صادقة بحسب الفرض. ومعنى كونها صادقة حينئذ يحتاج إلى يعني القول بصدقها يحتاج إلى تحديد مناط في الصدق، أن تلك القضايا التي هي صادقة في ذلك العالم الآخر ما هو المناط في صدقها أو كذبها. القول الرابع في تفسير معنى نفس الأمر
المسألة الشكل اللي هلا طرحته تسأل عن المعيار نحن بهذا العالم ولا عن المعيار بهذا العالم؟
لا نحن بهذا العالم، وكيف نعرف أن تلك الإدراك نحن بحسب الفرد، ونحن نريد أن نحدد الصدق والكذب من قضايانا نحن. القول الرابع وهو القول الذي ذهب إليه العلامة قدس سره، مش ذهب إليه العلامة يعني طبعا هو مختار الفلاسفة ومنهم العلامة قدس سره، أن المراد من نفس الأمر ما يكون في قبال فرض الفارض. توضيح ذلك ما يكون في قبال فرض الفارض، توضيح ذلك هي الكلمة الحصة كلها ينكلمة جاي. توضيح ذلك أننا عندما نقول الإنسان كلي فإن هذه القضية معنى أننا نصفها بالصدق أن وصف الكلية لا ينفك عن مفهوم الإنسان، سواء كانت هذه القضية موجودة في ذهننا أو لم تكن موجودة فيه، سواء كنا معتقدين فيها بها أو لكنكم معتقدين بصحتها، وسواء كان هناك إذعان بثبوت الكلية للإنسان أو لم يكن هناك إذعان بثبوت الكلية للإنسان. وليس ذلك إلا لأن المحكية بهذه القضية فيها بهذه القضية مما ينتزع منه هذا الوصف. فالمراد من نفس الأمر أن تكون المحكيات بالقضية مما من شأنها أن ينتزع عنها تلك المحمولات. بعبارة ثانية، إن أساس الإشكالية في القضية الذهنية أو القضايا التي تكون موضوعاتها من سنخ المفاهيم الاعتبارية، أساس الإشكالية إنما نشأ من تفسيرهم كلمة الخارج بهذا العالم الخارجي، إذ قالوا إن القضية الصادقة هي التي تطابق الواقع الخارجي، وفهموا من الخارج تلك النسبة الخارجية، فأشكل عندهم الأمر في القضايا الذهنية. ولكن ليس المراد من الخارج ها هنا الواقع الخارجي، بل المراد من الخارج الخارج عن نفس المفهوم، ما هو خارج عن المفهوم. فقولنا زيد قائم لهذه النسبة الذهنية نسبة خارجة عن مفهومها، وهي واقع زيد في الخارج. وكذلك قولنا الإنسان كلي أو الإنسان نوع، مش الإنسان كلي عفوا، ده بصورة قضية حقيقية. عندما نقول الإنسان نوع أو الكل إما ذاتي أو عرضي، فإن هذه القضية وإن لم يكن لها واقع في الخارج في عالم الثبوت والتحقق، ولكن لها خارج عن مفهومها، بمعنى أن المحكية بهذه المفاهيم وهذه القضية هل هو مما ينتزع عنه وصف النوعية أو أنه لا ينتزع عنه وصف النوعية؟ وما هو محكي بهذه القضية؟ هي الأفراد الذهنية للإنسان. هذه الأفراد الذهنية لمفهوم الإنسان هي مما ينتزع عنه فعلا هذا الوصف ووصف النوعية، وليس انتزاع هذا الوصف من الإنسان أو من الأفراد الذهنية للإنسان، ليس ذلك الانتزاع بفرض الفارض واعتبار المعتبر. وعلى هذا فالمراد من نفس الأمر أن تكون نسبة الذهنية مطابقة، أو أن يكون للنسبة الذهنية مطابق خارجا عن مفهومها.
ولو كان ذهنيا.
ولذا سيأتي ويقول هذا الثبوت أعم من كل شيء. نعم لا أشكال. لا قال هذا، قال منشأ الشبهة أننا فسرنا النسبة الخارجية بعالم الخارج، جيد، يعني الوجود الخارج جيد، ولكن مراد من الخارج الخارج عنها نفس ذلك المفهوم، يعني وراء ذلك المفهوم، يعني إصلاح آخر.
هو لا هو عم بينبه لأنه اصطلاح آخر. هو لا كل حكيات اللي قبل كانوا عن المعنى اللي أنا عم بحكي.
لا 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 لا، الكلام الذي تقدم هو في الخارج الذي هو العالم الخارجي. كلامنا الكلام سيأتي عندما بس رح نشوف شو النسبة بين عالم الثبوت العام وبين عالم الخارج وعالم الذهن، سيقول أن النسبة هي أعم. إذن ليس المراد من الخارج هذا المعنى المتقدم هو العالم الخارجي، جيد، بل المراد من الخارج يعني ما هو خارج عن ذلك المفهوم، يعني ما وراء ذلك المفهوم. فالمفهوم إن كان ما وراءه منشأ حقيقي لانتزاعه فهو مفهوم حق وصادق. المفهوم إن كان لمحكيه، يعني لما يحكي عنه ذلك المفهوم، منشأ أدى إلى انتزاعه فهو مفهوم حقيقي وصادق ومطابق للواقع ونفس الأمر ولو بهذا المعنى.
شو معيار المنشأ؟ نفس السؤال اللي طرحناه على
زيد. سنرجع للمنشأ، سنرجع نرجع ذلك للعلم الحضوري. نعم جيد. طيب، وبناء على هذا المعنى للخارج فسوف نجد أن العالم الخارجي صار داخلا في ضمن هذا المعنى، لأن هذا العالم الخارجي مما لا إشكال في أنه مما يقع وراء ذلك المعنى تلك المفاهيم. فصارت مطابقة القضية للواقع، أو صار المناط في صدق القضية كل قضية، هي أن تكون مطابقة لنفس الأمر. بأن يكون لمحكيها منشأ ينتزع عنه ذلك، وليس انتزاع ذلك المفهوم حاصلا بفرض الفارض أو باعتبار المعتبر. كمثال خارج زيد قائم شريك الباري ممتنع، اجتماع النقيضين ممنوع، لأن المنع من اجتماع ما، منع من اجتماع ما في الخارج لا في الذهن. الآن تتمة الكلام وعرض القول الأخير وهو محاولة السيد الشهيد قدس سره، تأتي والحمد لله رب العالمين.